بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 26 من السيرة العطرة، المرحلة الثانية، طور جديد. إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام، وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكثر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة، قريش وغطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب، انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزاعاتها العدائية إلى حد كبير. ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة وتبيت للقضاء على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين: واحد، النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء. اثنان، النشاط العسكري. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكانية أعيد نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعا، بل ذلك هو الهدف الذي عانى له المسلمون ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطرابات. مكاتبة الملوك والأمراء: في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، والله سطر، هكذا محمد رسول الله. واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك، وقد جزم العلامة المنصور فوري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام، وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه. واحد، الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا النجاشي اسمه أصحمة بن الأبجر، كتب إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر سنة 6 أو في المحرم سنة 7 من الهجرة، وقد ذكر الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد الحديبية، بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد. أعيد، يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد الحديبية، ولكن لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري. اثنان، رحمة للعالمين. متابع: فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر. وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا كتاب من محمد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم، هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحمي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبته ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله في باريس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب، كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط، وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا، واستعان في ذلك كثيرا بالاكتشافات العصر الحديث، وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبية. أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل، وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه، والذي أورده البيهقي وعلى ابن إسحاق أشبه بالكتب في الحاشية: انظر تصديرة انظر رسول أكرم في سياسي زندكي بالأردو زاد المعاد أسلم أنت، وفي زاد المعاد أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع الهدى، انظر زاد المعاد تابع عن ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية، فإن فيه الآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إلى آخره، كما كان دأبه في تلك الكتب، وقد ورد فيه اسم الأصحم صريحا. وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد موت أصحم إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب في ترك الاسم. وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من الدكتور حميد الله إن أنه جزم أن النص الذي أورده البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد موت أصحم إلى خليفته، مع أن اسم أصحم وارد في هذا النص صريحا، والعلم عند الله. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك، وهكذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحما، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، والله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بخيبر. توفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم وفاته، وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر، كتب إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدرى هل أسلم أم لا. في الحاشية 1 انظر لهذه المباحث: كتاب الدكتور حميد الله، رسوم أكرم كي، سياسي زندكي، و2 زاد المعاد، 3 ابن هشام. وتابع 2 الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، وكتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جريج بن متى الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد عما سواه، إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، فكل نبي أدرك قومه فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. في الحاشية 1 ربما يؤخذ هذا مما رواه مسلم عن أنس. 2 هذا على رأي العلامة المنصور فوري في كتابه رحمة للعالمين، وقال الدكتور حميد الله: إن اسمه بنيامين، انظر ورسول أكرم كي سياسي زندكي. 3 هذا النص أورده ابن القيم في زاد المعاد، والذي أورده الدكتور حميد الله أخذا من صورة الكتاب الذي عثر عليه في الماضي القريب يختلف بعض كلماته عن هذا النص ففيه فأسلم تسلم يؤتك الله إلى آخره. وفيه اسم القبط بدل قوله اسم أهل القبط. انظر رسول أكرم سياسي زندكي. أتابع. فقال المقوقس إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا بالكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى، وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفع به إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن بقيا وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية. واتخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ماريا سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري. ثلاثة. الكتاب إلى كسرى ملك فارس. وكتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي. وأيا ما كان، فلما قرأ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. اختار باذان رجلين ممن عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدما المدينة وقابلا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أحدهما: إن شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولا تهديديا. فأمرهما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يلاقياه غدا. وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر. فقد قام شيرويه ابن كسرى على أبيه فقتله، وأخذ الملك وأخذ الملك لنفسه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة 7. وعلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك وتخبره الملك؟ قال: نعم، أخبراه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إن أسلمت أعطيت ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر. وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيراويه لأبيه، وقال له شيراويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن. 4. الكتاب إلى قيصر ملك الروم. وروى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في الحاشية: 1. فتح الباري. 2. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري. فتح الباري وانظر رحمة للعالمين أيضا. 3. صحيح البخاري. أتابع: واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى، يدفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مابدا فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجمانه: إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم قال: أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس تبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. في الحاشية واحد كان قيصر جاء إذ ذاك في إيلياء بيت المقدس من حمص شكرا لما من الله عليه من إلحاق الهزيمة الساحقة بالفرس، انظر صحيح مسلم. وكانت الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز وصالح الروم على رد ما كانوا قد احتلوا من بلاد قيصر، وردوا إليه الصليب الذي تزعم النصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه. فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء بيت المقدس ببيت المقدس سنة 629 ميلادية أي سنة 7 هجرية يضع الصليب في موضعه ويشكر الله على هذا الفتح المبين. أتابع وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أن يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل وذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأه، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة بن الكلبي حامل كتاب الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمال وكسوة. ولما كان دحيته بحسمي في الطريق لقيه ناس من جذام فقطعوها عليه فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمى وهي وراء وادي القرى في 500 رجل، فشن زيد الغارة على جذام فقتل فيهم قتلا ذريعا واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاء 5000 والسبي 100 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية حين قطع عليه طريقه، فقبل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي في الحاشية صحيح البخاري وصحيح مسلم. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية وهو خطأ واضح، فإن ببعث الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية، ولذا قال ابن القيم هذا بعد الحديبية بلا شك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.